واتكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن طريقة تعاملك مع المظاهرات في بلدك، وازاي هتتعامل مع الشعب من قبل ما يرفع ضدك يافطة واحدة، ازاي هتسبقه بشوية دعم للعيش والسكر على زيادة بسيطة في المرتبات عشان يفتكروا كده انك منغنغهم في الخير وما يقلبوش عليك، مرورا بتجهيز نفسك لو قامت ثورة رغم كل احتياطاتك. فازاي ساعتها هتأمن خط دفاعك الاول وتضمن ورق الجيش عشان ما يبعكش ويقف مع الناس ضدك. وجرينا معاكم بالاحداث وحطينا كتالوج واضح لتعاملك مع المتظاهرين، من اول تحركك السريع لقفلك للميادين لقطع المية والكهرباء والنت والاتصالات لتنزيل الجيش واعتقال القادة، وهنا هنا بازاي هتفض الاعتصام او المظاهرة دي بالقوة وتحاصر المتظاهرين وتستخدم العنف وانت منع اي وكالة انباء تصور او جرايد اجنبية تغطي لحد ما تخلص الليلة بسرعة وتفضي الشوارع بعد الدوشة اللي كانت فيها. وخلونا النهاردة نكمل معاكم الحكاية ونشوف هنعمل ايه في واحد من اهم الملفات قدام، الاعلام. ازاي هتسيطر على الجرايد والقنوات والنت، وازاي هتاخد التعليم معاك بالمرة عشان تطلع لك جيل كامل تحت طوعك ومش شايف زعيم غيرك. واحدة من أهم الحاجات اللي هتحتاجها في سلطتك كديكتاتور عشان تثبت نفسك أكتر على العرش هي الإعلام بكل وسائل، راديو وتلفزيون ونت وقنوات وجرايد وأعمال درامية وغيرها. الحاجات دي هي اللي هتخليك تاكل عقول الناس حرفيا وتضمن وجودك لأطول مدة ممكنة في الكرسي. في كل زمن كان الديكتاتور محتاج الإعلام وما يقدرش يحكم إلا بيه، بنفس درجة احتياجه للجيش والشرطة، لأن واحد هيأمن لك السيطرة على الناس والتاني هيأمن لك السيطرة على عقول الناس نفسها. لازم يبقى هدفك من إعلام بلدك إن المعلومات اللي بيعرفها الناس والأفكار اللي بيفكروا فيها تكون متحكم فيها بالكامل. لو قدرت تسيطر على اللي بيدخل مخ الناس واللي بيطلعوا المخ ده، فأي شيء تاني هيبقى هين. لازم عينك تبقى على الناس 24 ساعة، بتخاطبهم في قنواتك دايما، هدفك بالإعلام تكسبهم في صفك وتخليهم تحت طوعك، تستخدم كل وسائله قنوات وجرايد وراديو ونت عشان توصل لهم رسائل مستمرة منك، رسائل إنك رمز البلد وأهم واحد فيها، إنهم من غيرك هينهاروا وإن وجودك حيوي ليهم ولعيالهم، مش مجرد رئيس يروح ويجي غيره، إنك ما بتتعبش ولا بتمرض ولا بتموت، وإنك قادر تخرج من كل موقف منتصر ومحدش قادر عليك. النقطة دي مهمة جدا عاوزك تركز فيها. لازم تتعلم ازاي تقلب كل موقف بتتعرض له بشوية ذكاء وصياعة لصالحك انت، ازاي تقلب الآية وتخرج من كل ورطة كسبان، واحيانا ممكن تخلق الورطة بنفسك عشان الاعلام برضو يصورك لما تخرج منها انك الكسبان اللي محدش يقدر يغلبك، يعني زي ما عمل مثلا سلوبودان ميلوسوفيتش بتاع صربيا اللي كان لسه ماسك رئاسة الحزب الشيوعي، وفي ابريل سنة 87 ساب واحد من الاجتماعات وقام نازل لحد ما وصل لمجموعة متظاهرين متجمعين بره العاصمة، مجموعة عادية عاملين مظاهرة وما فيهمش حاجة تميزهم يعني، بس هم كانوا عمالين يشتكوا ان الشرطة بتضربهم بالعصيان عشان تمنعهم يتقدموا وان ليهم حقوق واحنا مواطنين ما نستاهلش الضرب والكلام ده يعني. فالراجل الصايع قام عامل ايه؟ رسم على وشه التأثر كده ووقف قدام كاميرات التلفزيون وقام قايل محدش هيجرؤ اضرابكوا تاني يا ولاد. بص لو عاوز تجيب تأثيرها قوي افتكر عبد وهو بيقول لا والله ما حكم عسكر. فاكر نبرته والتأثر اللي كان عليه؟ الله ينور عليه. أو اسمع جملة سلوبودان في ودنك كده بالنبرة والصوت دول. وعليها بقى قام الناس في المظاهرة معيطين، والناس في البيوت معيطين، والبابا في روما، والحطابين في الجبال، كله عيط ما شاء الله. بس ولا واحد كان عارف إن الليلة دي كلها كانت مترتبة وبعناية على إيد سلوبودان اللي عارف يستفيد من كل التفاصيل دي ومن الضرب والاشتباكات والمتظاهرين والتغطية الإعلامية، كله عشان في الآخر يطلع قدام الشعب بتاعه إنه البطل القوي والحاكم الأب اللي بيعرف يجمع الناس حواليه ويحميهم ويصحي قوميتهم وحبهم للبلد. ده مثال بسيط لازاي تقدر تقلب مظاهر المفروض انها صداع لاي حاكم وتحولها لصالحك بشويه تصريحات ذكيه تلقطها كاميرات، وساعتها الباقي بعد كده هيبقى سهل جدا. ده انت ممكن كمان زي ما قلت لك تخلق الموقف وتخلق اعداء ليك وتطلع قدام الناس في الاعلام انك بتكسب حروب مع الاعداء دول وانك قادر تنتصر على كل خصومك اللي مش عارفين يهدوك ولا يهدوا حكمك. يعني ممكن مثلا لو طلع لك مسؤول او وزير في حكومتك بيفكر يترشح قصادك في الانتخابات وبيحشد الناس ضدك انك تطلب من صحفي عندك يكتب مقال يعلم فيه ان فلان الفلاني بيفكر يترشح في الانتخابات، وانه بينتقد الحكومة وبينتقدك انت شخصيا، وانه فاكر نفسه يقدر يقدم للناس حاجات احسن منك. وخلي الصحفي يكتب ويرغي براحته ويكتب عن الرجل ده وعن مواقفه وتصريحاته في الفترة الاخيرة، وبعدها استنى يوم ولا اتنين ونرهرك هيطلع يدافع عن نفسه ويبرر موقفه ويحلف بأيمانات المسلمين انه ولا في دماغه كل ده. لو عمل كده فعلا يبقى براء، ولو ما عملش يبقى كده أكد ترشحه قصادك، وساعتها تقول له تعالالي بقى وتستلمه وتعصره قبل ما يتحول لمنافس حقيقي ويقرفك. ولو عاوز تزنقه أكتر في كورنر ما يطلعش منه أبدا استدعيه قدامك والكاميرات تبقى بتصور، وخليه يشرح موقفه. والله لو عاوز يحافظ على وظيفته وعلى حياته هينكر كل حاجة ويحلف لك انه مخلص ليك وولاءه مش لحد غيرك، وساعتها تبقى لبسته قدام الناس، خصوصا والتلفزيون والجرايد هينقلوا كلامه حرفيا فيتمسك عليه وما يقدرش يتنصل منه بعد كده. ولو ما انكرش هيبقى جاي على حجرك، وساعتها تقلب عليه الترابيزة وتسنجفه على مزاجك بتهمة الخيانة مثلا. ممكن كمان تستخدم الإعلام بتاعك في تلميع نفسك لو لقيت حكومة أجنبية بتنتقدك مثلا، أو بتنتقد حكومتك، أو بتفكر تلغي تمويل لمشروعات جاية في دولتك، أو بيشككوا في إنك تستحق المعونة بتاعتهم من الأساس ولا لا. ساعتها كل اللي هتحتاجه إنك قبل ما ياخدوا القرار ده بكام أسبوع تخلي صحفي من بتوعك ينشر مقال ويحبشه ويهاجم براحته، لا ويستهون في كلامه بيك وبحكومتك واللي تشدد لك كمان، ويكتب في النص إن الدولة الأجنبية دي عاوزة توقف معونات الفقراء، معونات الناس الغلابة، عاوزة تزود معاناة الناس ومش عاوزة تدعمك ولا تدعمهم. طبعا ده هيقلب الرأي العام عليهم بالكامل ويخلي الناس تكره الدولة دي ايا كانت مين. ساعتها يجي دورك بقى تقوم بقى طالب السفير بتاعهم يجي لك، هوب هتلاقيهم اترعبوا من رد فعلك ويجروا يلحقوا نفسهم بنشر رد سريع ينفوا فيه كل كلام المقالة ويعلنوا انهم بيدعموك بالكامل وواقفين في ظهرك. ولو ما عملوش كده فبالميت هيقولوا نفس الكلمتين دول لما سفيرهم يجتمع بيك. المهم يعني شمال يمين هيجيبوا ورا من الحركة دي، بس انا برضو مش عاوزك تعتمد على ده، عاوزك تضرب الحديد وهو سخن برضو. وانت قاعد مع السفير ده عاوزك ترميله كام سؤال مهم تزنقه بيهم وتطلع منه بتصريحات الجرايد والقنوات تتكلم عنها الايام، يعني ترميله مثلا هي حكومتك شايفاني مش مؤهل للحكم ولا حاجه، فهو اكيد هيقولك اكيد لا ما عليك مؤهل ونص. ساعتها تنشر الرد ده بالبنط العريض يا معلم وتقول على لسان السفير ان حكومه الراجل اهي مش بتعارض ترشحك للرئاسه وانك الراجل المناسب، خصوصا وانت كلامك عنهم حلو ودفاعك عنهم مستميت وتأكيدك ليل نهار ان قد ايه علاقة بلادكو دافية وودية وزي العسل كده، وبينكو تاريخ طويل من الدعم الاقتصادي، وان في رغبة حقيقية في مساعدة الشعب بتاعك اللي معاناته طالت. ويا سلام بقى لو كنت فاهم كمان شخصية السفير اللي جاي لك ده فتلعب على وتره بذكاء، يعني تنزل المقال في الصفحة الاولى من الجرايد ومعاه صورة متركبة كده فيها السفير ده وهو غضبان او بيسخط وانت قاعد قدامه مكسوف شبه العيال الصغير، او حتى تعملها على شكل كاريكاتير، ده مش هيقلل منك، بالعكس انت كده هتكسب بونط عند الناس انك بتعمل المستحيل عشانهم، وان الدول الاجنبيه الوحشه هي اللي عاوزه توقف المعونه وتبطل تساعدكم وانتوا غلابه كده، وانك رئيس محترم بتنحت في الصخر عشان تساعد وتجيب الخير للناس. يعني من كل النواحي انت هتبقى البطل في عينيهم. دي امثله بسيطه كده عاوزك تقيس عليها وتفكر وانت حاكم ازاي تستغل الاعلام لصالحك في كل موقف عشان تطلع منتصر وتاخد شعبيه اكبر عند الناس كمان. سيطرتك الكامله على الاعلام هي اللي هتساعدك تنجح في ده، هي اللي هتخليك تتحول في موقف واحد من مهزوم لمنتصر، من ضعيف لبطل، تقلب الباطل حق والحق باطل وتغير المفاهيم بالكامل وتعيد تشكيلها في دماغ الشعب زي ما انت عاوز، بالظبط زي ما بتعمل الصين كده اللي فهمت اللعبة دي وبقت أستاذة فيها وقالت لك احنا أول حاجة لازم نعملها اننا نغير اسم قسم الدعاية في الحكومة لقسم الترويج والشعبية. ما تستهونش بالتغيير ده ولا تقول حاجة تافهة، حتى أهون المصطلحات في نظرك لما تعمل لها تمييع أو تحط كلمة مكان كلمة ممكن ببساطة تغير بها مفاهيم شعب بالكامل وتزرع تصورات جديدة في أذهانهم عن حاجات كانوا فاكرين لحد وقت قريب إنها مستحيل تتغير. عاوز مثال؟ عندك اللي عملوه في مقرراتهم في المدارس اللي بقت بتتعمد تخبي الأخطاء والأحداث المنيلة بنيلة في تاريخهم وتبين الحاجات الكويسة بس، أو اللي عاوزين الناس تتصور إنها كويسة. الصينيين بيستخدموا في دعاية الحزب الشيوعي بتاعهم فكرة الكذبة الكبيرة، عارف أنت لما يقولك لو كذبت كذبة اكذب كذبة كبيرة وضخمة عشان تتصدق، لكن الأكاذيب الصغيرة ما بتتبلعش، أهو ده بالظبط اللي بيعملوه، بيقولوا أي هري في أي حاجة بس بتفاصيل كبيرة وبتكرار مستمر لحد ما تتزرع في عقول الناس وتبقى حقيقة. بيلعبوا على وتر الخوف من الأجانب وجيوشهم عند الناس عشان يخلقوا عندهم عدوانية تجاه الغرب، بيلعبوا على خوف الناس من الانفصال والتفتيت زي ما بيعملوا مع دلاي لاما في التبت اللي كل ما يتزنقوا يتهمون عاوز يفتت الوطن الأم ويستقل بالتبت ويهدد استقرار الصين، بينتهكوا حقوق الإنسان ويقولوا ده احنا بنحمي الحقوق دي أصلا، بيقمعوا الإيجور اللي عاوزين استقلال ويقولوا بنكافح الإرهاب، بيقمعوا الحركات الديمقراطية في البلد ويقولوا ده عمل مضاد بدل ما تقوم ثورة. حتى النظام القضائي اللي كل شغلانته انه بيفرض اوامر الحزب ونخبته بيقولوا على الاوامر دي سيادة القانون. الصينيين هم اساتذة تغيير المفاهيم زي ما قلت لك، اساتذة تزييف التاريخ وتعديل مصطلح مكان مصطلح عشان يلقنوا الناس الصورة بتاعتهم هم بس، منظورهم هم بس. فتلاقيهم دايما في كل مكان بيمجدوا في الحزب بسبب انتصاراته وانجازاته العظيمة، وفي نفس الموقف بيقولوا على الاجانب خصوصا الغرب بالتحديد ان دول عندهم مشاكل كتير مش عندنا الحمد لله، احنا زي الفل. وده طبعا بياكل مع الشباب اللي شارب السياسة وغرقان فيها. الصينيين عرفوا يخلقوا مخاوف عند الناس تشتت انتباههم عن حياتهم، تخليهم مشغولين بيها بدل ما يتشغلوا بالضغط اللي عايشينه في يومهم بالفعل. مخاوف تلعب في مخهم ويدوها تركيزهم، حاجة كده زي بص العصفورة مثلا بدل ما يركزوا مع الإصلاح والتغيير والكلام ده. عشان كده ما تستغربش لما تشوف الصينيين بيستغلوا كل حاجة تحصل في اليابان مثلا ولا في أمريكا حتى لو حاجة تافهة عشان يصرفوا بيها انتباه الناس عن همومهم، وتبقى فرصة يقلبوها لصالحهم ويلمعوا بيها الحزب الشيوعي قدام الناس. وعلى فكرة مش بس أي حاجة تحصل في أمريكا واليابان، ده في حوادث في التبت اللي تبع الصين تحسها كده مش مريحة، كأنها حوادث اتعملت مخصوص واتنفذت عشان الغرض ده بس. عارف ايه اللي يجمع كل ده ببعضه؟ الإعلام وقدرته على سحر الناس وقلب الحقيقة. بس ممكن واحد يقول لي يا عم الكلام ده كان زمان، بس جايز من 100 سنة ولا حاجة الكلام ده كان هيبقى سهل، أيام الراديو والتلفزيون اللي كانوا الوسيلة الوحيدة للأخبار والحاجة اللي الناس بتقعد تتفرج عليه وما عندهاش غيرها فبتصدقها. أيام ما كان الحاكم من دول يتجهز له كام خطبة جمعة ولا كام برنامج ونشرة أخبار متفصلين، ويتحكم في اللي بيتكتب في الجرايد ويراقب الصحفيين سواء أهل البلد أو الأجانب وشكرا على كده. لكن دلوقتي الزمن اتغير، والتلفزيون ما بقاش حد بيركز معاه أصلا، وكله بقت حياته اسمها النت، بيعرف منه الأخبار والمعلومات وكشف له العالم كله حواليه، مش لسه قاعد في قوقعة زي الأول. يعني كلامك ده مش واقعي قوي يعني؟ ده بقى أقول له عبيط يا ابني، ده الإعلام الجديد اللي بتتكلم عنه ده هو اللي تعرف تتحكم فيه أكتر مليون مرة من قبل كده، أكتر من التلفزيون والراديو. آه والله تخيل. أولا النت يعني راوتر، والراوتر أصلا في إيدك يا حبيبي، مفتاحه معاك تفتحه وتقفله وقت ما تحب، ومش لازم حتى تقفله خالص، كفاية إن كل الحاجات اللي بتمر في النت دي بتمر في البنية التحتية بتاعت نظام الاتصالات اللي ملكها الدولة. يعني هي اللي تعرف تخلق الأخبار وتظبطها بالصورة اللي عاوزها، هي اللي تعرف توجهها بالشكل اللي عاوزاه سواء من عندها للدول اللي برا أو من برا للمواطنين اللي عندها، زي ما بيعملوا الصينيين كده وبيصفوا المعلومات اللي جاية من برا وشايفينها تضرهم من غير ما ده يأثر بالسلب على تعاملاتهم الاقتصادية مع الدول. تاني هام ان انت الدولة ذات نفسها يعني اقتصاد عملاق لبلد بجلالة قدرها، مش كشك سجاير ولا محل خردوات. الشركات اللي بتدير النت وتعمل محركات بحث ومواقع فيديوهات وتجارة إلكترونية والسوشيال ميديا وغيرها، كل الشركات دي لغتها الفلوس، حياتها قايمة على الاقتصاد، وبالنسبة لها محروقة السياسة على اللي بيشتغلوا فيها، المهم الدولارات يابا. فلما تتدخل انت كدولة وتقرص على الشركات دي بأي صورة وقت ما يعجبكش منهم حاجة، هيجيبوا ورا ومش هيقدروا يقفوا قدامك، لأنهم عاوزين السوق اللي عندك، عاوزين الترافيك اللي جاي من دولتك والمشتركين أو الناس اللي بتشتري من مواقعهم. كل مواطن عندك هو دولار ماشي على رجلين بالنسبة لهم، ما ينفعش يخسروه، فمصلحتهم إنك تكون راضي عنهم، أو على الأقل مفيش كلاش ما بينكم على أي حاجة. ودي طبعا ميزة خطيرة في إيدك بيديها لك النت أكتر من عصر الراديو والتلفزيون. بص حواليك كده وانت هتلاقي الخلافات اللي حصلت بين شركات كبيرة على النت وبين دول حصلت بشكل اقتصادي بحت، مفيش سياسة ولا نيل. عندك جوجل أجبروها تطلع من الصين بسبب الاقتصاد، مش عشان مشاكل في حقوق الإنسان ولا حاجة. تويتر وفيسبوك رفضوا ينضموا لمنظمة Global Network Initiative اللي بتهتم بحقوق الخصوصية والتعبير في العالم، رغم ان المفروض كل شركة منهم عاملة حسابات للناس عشان يكتبوا اللي بيحبوه على صفحاتهم ويعبروا زي ما هم عاوزين بدون خوف. وحتى شركة Research in Motion أو RIM يا دوبك البحرين بس طلبت منها خدمة صغيرة فقالت لها عينيا يا باشا. عارف الخدمة دي كانت ايه؟ فتحت لهم سيرفرات الرسائل المحمية المشفرة بتاعت العملاء وقالت لهم عبوا براحتكم، وطبعا بقية الدول ما صدقت فجريت بسرعة تلحق لها حاجة في المولد المفتوح على البحر ده، رغم ان برضو دي شركة اجنبية يعني جاية من نفس الدول اللي بتنادي ليل ونهار بحقوق الانسان وخصوصية العملاء والنزاهة والشرف والجو ده. وده يوصلنا لتالت واخطر نقطة في الكلام ده كله، انك تقدر تعمل زي البحرين كده بسهولة وتراقب وتتجسس على واحد واحد من مواطنيك. كنت تقدر تعمل ده ايام التلفزيون؟ لا طبعا. دلوقتي تقدر تراقب اللي يعجبك وتعرف نفسه في ايه وبيفكر في ايه، بيخطط لإيه، تعرف اهتماماته وشغله ومشاكله مع مراته وعنده كم عجل وشايل قد إيه في البنك، يعني اللي كانت بتعمله مخابرات ألمانيا الشرقية والكي جي بي السوفيتي أو حتى أمن الدولة في مصر أيام مبارك في شهور وسنين، دلوقتي المخابرات بتاعتك ولا الأمن الوطني ولا أيا كان اسمها إيه تقدر تعمله بكم زرار وتجيب لك التقارير لحد عندك من غير ما تحرك ضابط واحد من مكتبه، ولا تركب بقى ميكروفونات، ولا تشغل مخبرين يمشوا ورا المعارضة ويمسكوا الجورناب المقلوب، ولا الشغل الرخيص ده. كل اللي محتاجينه كمبيوتر معفن برامة 2 جيجا وكيبورد وكوبايتين شاي، وهتلاقي سيل معلومات نازل مغرقك. ده انت دلوقتي بقى كل مواطن شايل ملف امن الدولة بتاعه على الموبايل في صفحة الفيسبوك بتاعته. بعد ده كله مستغرب ان النظم الديكتاتورية مهووسة بالنت ومراقبة الناس عليه اكتر بكتير من اللي كان بيحصل زمان. ده كان زيابة ومش لازم خالص يراقبوا الناس عشان خايفين منهم بيتقلبوا عليهم او عشان خصومهم في الانتخابات او اي غرض سياسي وخلاص. كفاية بس ان هم يمدوا ايدهم ويغرفوا من بحر المعلومات اللي عن مواطنينهم ده، يعرفوا كل حاجة عنهم عشان يبقى سهل عليهم وقت ما يحبوا يحطوهم تحت بطهم، يحركوهم بالشكل اللي عاوزينه. المعلومات عن اي شخص هي مفتاحه اللي يخليك تتحكم فيه بالكامل. فما تستغربش لما تقرأ دراسة عملت في 2011 من فريدم هاوس عن الحرية على النت واكتر الدول المسيطرة عليها، فتكتشف ان القائمة متكربسة دول تقيلة، منها ايران وكوبا والصين والسعودية وتونس والبحرين وتايلاند واثيوبيا، وكل دول محطوطين في خانة الدول اللي بدون حرية ابدا. كل ده يخليك تدخل في ملف الاعلام بتقلك كله وما تستهونش بيه، ما تسيبش وسيلة اعلام واحدة ما تعرفش تتحكم فيها. ان شاء الله الراديو اللي ما بقاش حد بيسمعه، عاوزك تتحكم في الاذاعه والتلفزيون وبعدها تدخل على الجرايد والمجلات وتختم بالنت والسوشيال ميديا كلها في الاخر، وكده كده اكيد بلدك هيبقى فيها معدل اميه عالي. والحقيقه ده منطقي، يعني مش دوله ديكتاتوريه، يبقى هتلاقي فيها ما شاء الله بصماجيه كتير الدوله يهمها يفضلوا موجودين عشان مش كله يتعلم ومخه يتنور ويبدا يصدعنا بقى ويدوشنا بحقوقه ومش حقوقه بقى. اهو معدل الاميه العالي ده هيفيدك في الاعلام فوق ما تتخيل، عشان ما يبقاش كله قادر يقرا ويدور على المعلومه بنفسه، ما يبقاش كله عنده القدره يفكر ويناقش ويحلل اللي بيسمعه ويرفضه كمان لو ما دخلش مخه بثلاثه ساغ. اللي مش متعلمين كلهم هيعتمدوا على الراديو والتلفزيون وهياخدوا المعلومه كانها قران ما فيهوش جدال ولا نقاش. طب واللي تعلمهم نص نص دول هيبقوا قاعدين على النت بس، الاخبار اللي بيعرفوها بيعرفوها من فيسبوك او من مواقع بير السلم، فبرضه ما فيش منهم خطر. وسواء دول او دول فسهل تسقيهم المعلومه بالمعلقه، ومحدش فيهم هيراجع وراك اصلا ولا هيفتح جورنال ولا بتاع جورنال. هو هيبقى معاهم فلوس يشتروا جورنال كل يوم ويعرفوا اخبار الدنيا بعد ما شطبتهم؟ راجل كبر مخك، الناس لاقي تاكل. وحتى ده برضه هتعرف تسيطر عليه لو حطيت ايدك على الجرايد في بلدك ومنعت الجرايد الاجنبيه تدخل الا بالعافيه يعني، وتبقى شبه الحشيش اللي بيتباع في السر كده وفي الدر. الموضوع مضمون ما تقلقش، وانا معاك واحده واحده وهقول لك ازاي تضرب كل العصافير دي بحجر واحد وتتحكم في الاعلام وتلفه حوالين صباعك الصغير كمان. بص يا معلم، بسم الله الرحمن الرحيم كده، زي ما هيبقى قائد الجيش او وزير الدفاع ده في جيبك وهو العسكري الاهم في عساكرك، فوزير الاعلام ده لازم يكون نفس الشيء. وزاره الاعلام او ايا كانت المؤسسه اللي هتشرف على وسائل الاعلام المحليه عندك وتديها الرخص والتصاريح وتنظم شغلها لازم تكون متموله حلو قوي، فاصرف عليها ما يهمكش. لازم تكون كمان متدربه تدريب عالي. مهنيه؟ مهنيه ايه يا ابني؟ بقول لك متدربه يعني تكون مدربها على الكذب واللف والدوران وتغيير الحقائق واللعب بالبيضة والحجر، وتكون مدربها زيك كده على الخروج من اي موقف مهما كان ايه بشكل فيه تلميع ليك زي ما قلنا في البداية. يعني من الاخر تكون مدرب حواء عندك مش مذيعين او صحفيين، وطبعا كبير الحواء دول هو وزير الاعلام بتاعك. اقول لك ضيف كمان للوزير ده لجنة اعلامية خاصة بيك او مستشار اعلامي، الناس تبقى فاكرة انه دوره ينظم لقاءاتك ويكتب الخطب بتاعتك وتصرح بايه وايه بلاش والجو ده يعني، لكن الحقيقة دوره انه يشرف على الوزارة بتاعت الاعلام من كبيرها لصغيرها. عندك مثلا في زيمبابوي هيئة الاعلام هناك بتشرف على الصحافة بالكامل، وهي اللي بتدي تراخيص القنوات والجرايد واي مصدر اعلامي جديد. المذيعين اللي بيطلعوا بيبقوا تحت اشراف الدولة وبينقلوا اخبار الحكومة بس، ده غير جورنالين بيتم اصدارهم بشكل يومي والاتنين ما شاء الله تبع الحكومة. اما الجرايد الخاصة بقى فدي مش هتفلت كده، دي بتخضع للرقابة والسيطرة، وبيحكم كل الليلة دي شوية قوانين صارمة ما فيهاش هزار، بتمنع نشر أي أخبار في نظر الحكومة أخبار كاذبة، وبتسجن أي صحفي مش متسجل في هيئة الإعلام اللي قلنا عليها دي. ودي طبعا قماشة حلوة قوي ومطاطة كده خليك تقفل أي جورنال ما يعجبكش وتقول إيه ده القانون، هم اللي بينشروا أخبار كاذبة، أو الصحفي اللي كتب الخبر طلع مش أخذ ترخيص من الهيئة يعني مخالف. شفت الشغل القانوني كله بنور الله. وهنا عاوزك تعمل حاجة مشابهة بقى كده في بلدك، سواء لجنة أو هيئة أو أيا كان، يعني يبقى دورها الإشراف على الإعلام بتاعك كله، ومديرها بيقدم لك تقارير دورية منه ليك مباشرة بدون وسيط في النص عشان تبقى مطلع على كل تفصيلة مهما كانت تافهة. ما تخليش حد وسيط يا ابني، وركز الله يسترك. وسيط يعني هيبقى عارف الخبايا كلها، وسهل قوي وقت ما الموج يعلى والدنيا تدور عليك يستغل ده انه يسحب الاعلام كله وراه ضدك، او يفتح الباب لاي حد يطرقع لك، او على الاقل يا سيدي ما يهتمش بتلميعك والدفاع عنك زي الاول. يعني هتقع. عشان كده عاوزك منك للجنه على طول، واللجنه دي نفسها تشكلها بدماغك انت عشان يبقى ولاءها ليك وبتنفذ اوامرك لوحدك. اما القنوات والجرايد فدي امرها سهل، وهنجيله كمان شويه. مش بياخدوا منك تمويل وتراخيص وفاتحين اصلا على حسك؟ يبقى ليك الحق الكامل تمليهم اللي يعجبك ويتكتب ايه وما يتكتبش ايه وبانهي اسلوب كمان. هم لسانك قدام الناس، تشد امتى وتتكلم بحنيه امتى وتجيب الناس سكه امتى عشان تبلفهم وتمهد لهم لاي قانون او قرار جاي في السكه هيطلع عينيهم كله بمزاجك. نفس اللجنه دي هتبقى بتراقب النت كمان، وده هيبقى شغلهم الاهم اكتر حتى من الجرايد والقنوات. يعني في ايران مثلا اللي هي ام الدول اللي بتراقب وبتتجسس على شعوبها على النت، ايران في 2012 عملت وكاله رسميه يبقى دورها مراقبه النت وحجب المواقع اللي شايفاها مش مناسبه او غير اخلاقيه او اي حاجه يعني. والوكاله دي ايه؟ اي والله ينور عليك، تابعه مباشره لرئاسه الجمهوريه. شوف سبحان الله، اهو لا يعرفوني ولا يعرفوك وعملوا اللي بمليهولك بالظبط، عشان لما اقول لك حاجه تعملها من غير نقاش. وكاله محندقه كده تابعه ليك وتبقى عينيك وودانك. عاوز ايه تاني؟ وعشان اللجنه دي دورها المراقبه فهتبقى بتتابع وسائل الاعلام عشان بمجرد ما تلاقي حد خرج عن النص او قال حاجه مش على مزاجك تبدا تفعل القوانين اللي معموله من الاول عشان تخنق بها الاعلام وتلجم لسانه وايده. القوانين دي انت هتبقى حاططها من البدايه بشكل متفصل على مزاجك، لكن في نفس الوقت شكل فضفاض وواسع، حاجه كده دحلابه اللجنه تنفذها من غير ما يتمسك عليها غلطه او ثغره. يعني لو عندك قوانين تمنع اراء معينه او نوعيه خطاب معين بتوجه للناس فهيبقى سهل جدا تقفل اي قناه او جورنال او موقع حتى من بتوع المعارضه، وساعتها هيبقى دفاعك عن نفسك انك مش بتكمم افواه ولا بتقمع راي، انت ببساطه بتمنع التطرف مثلا، بتحارب الارهاب خصوصا الارهاب الفكري. احصر اي كلمتين مهمين والناس هتصدقك. عندك الصين بتبرر بالقوانين اللي زي دي انها بتحمي خصوصيه البلد والمواطنين وبتحمي الاطفال من المواد الاباحيه، والمجر عمل القانون في 2011 يجبر كل وسائل الإعلام تسجل في مجلس الإعلام بتاع الدولة اللي له صلاحيات كبيرة، منها مثلا أنه يقدر يفرض غرامات بملايين الدولارات على أي مجلة تنشر مقال تعتبر كلامه متطرف ومش متوازن أو ما يعجبش الأغلبية ويسيء ليهم. اللي يضحك بقى أنك لا تبقى عارف يعني إيه مش متوازن دي ولا مين هم الأغلبية دول أصلا، بس في نظرهم مش مهم. تعريف الكلمتين دول هلامي كده وكل واحد ممكن يفسره على مزاجه، بس برضه مش مهم. طالما انت ما فهمتش يبقى احنا الحمد لله نجحنا. بالتالي مش هتستغرب بقى لما تلاقي جورنال بيتحقق معاه باعتباره نزل كلام ينتقد الرئيس فيه، وجورنال تالي بتهمه معاداه الساميه والاساءه للشعب اليهودي، وكلها زي ما انت شايف تهم مطاطه، بس سهل ترفع قضيه بيها على جورنال او تقفله عادي خالص، وكله بالقانون. والظاهر موضوع القوانين ده كان على هوا فيكتور اوربان رئيس الوزراء بتاع المجر، فكان من 2010 وهو بيحط قوانين تخلي كل وسائل البث والمطبوعات والانترنت تحت سلطة مؤسسة كانت بتفرض غرامات بالعبيط على أي حد فيهم بمزاجها، والتهمة انتهاك كرامة الإنسان. حاجة فخمة وكبيرة هي، حتى لو دي كمان ما تبقاش عارف معناها إيه بالظبط ولا كرامة الإنسان دي انتهكت إزاي، بس مش مهم، أهي جرائم غامضة كده وليها اسم فيه هيبة اللي هو انتهكوا كرامة الإنسان. يا ولاد الكلب شمع للجورنال ده فورا، دي كرامة أم الإنسان يا جدعة، فيها هزار. وطبعا انت مستنيني اقول لك ان المؤسسه بتاعت الغرامات دي كانت مكونه بالكامل من انصار الحزب الحاكم، بس لا مش هقول كده عشان المفروض البه مذاكر وعارف ان الحاجات دي بديهيات. يعني هو انا هقول لك كل حاجه ولا ايه؟ في حاجات تلقطها من نفسك كده. في ايطاليا برلسكوني حط قوانين لو في شيطان سمعها هيقوم يسقف له من صياعتها. قال لك ايه بقى؟ احنا في موسم انتخابات 4 اسابيع، فهحط قوانين تفرض على اي برنامج اعلامي مخصص للسياسه انه يغطي كل الاحزاب السياسيه اللي عددهم 30 على مدار ال4 اسابيع دول عشان نضمن الحياد السياسي وانه كله يظهر بشكل متساوي للناس. طب لو حد ما نفذش ده يترمي البرنامج بالمذيع في وقت عرض بعد نص الليل عشان ما حدش يشوفه. هنا واحد هيقول لي طب ما حلوه القوانين دي يا عم، الراجل عاوز يضمن حياد لكل الاحزاب وان ما فيش حزب يجي على التاني او حزب يتلمع على حساب التاني. ساعتها هقولك ان الصياعه كانت في القانون نفسه يا برنس، ما هو بما ان كان مستحيل تقريبا ان البرامج تغطي كل الاحزاب زي ما هو عاوز، وبما ان مفيش وقت اصلا عندهم لكل ده والا هيقعدوا يذيعوا ايام كامله بدون توقف، فمعظم البرامج جابتها من نفسها واضطرت تغير محتواها السياسي اصلا وقالت لك ماله الطبخ، احنا نجيب كام شيف يعمل لنا بيتزا على الهوا ولا حبه اندومي وورقه وقلم يا ست الكل وشكرا على كده، بلا سياسه بلا بتاع. يعني الراجل بقانون ما خدش منه دقيقتين على بعض غير برامج سياسيه كامله عشان يرتاح من صداعها وتركيزها معاه ومع الحكومه والاحزاب. عموما هو ما جابش الدماغ دي من بره، يعني ده من سلاله موسوليني، فمتوقع منه ايه؟ خلاص فهمت كده هتعمل ايه في القوانين، هتطبقها ازاي وتخترعها اصلا على مزاجك ازاي. عاوز قوانينك دي تبقى فيها شرطين مش هكررهم تاني، قوانين فضفاضة كده دحلابة ملهاش راس من ديل عشان تأيفها وقت ما تحب في كل موقف، وفي نفس الوقت قوانين صارمة مفيهاش هزار عشان الكل يترعب منها. وتكون قوانين مغطية كل حاجة طبعا، تلفزيون وجرايد وإذاعة ونت كل حاجة، وتعرف شركات النت انها تبقى زي القنوات كده اللي بتحاسب على مشاريب مذيعينها. اهي شركات النت برضه هتبقى مسؤولة عن تصرفات العملاء بتوعها، مالكش فيه، مش بيلموا مشتركين وبيكسبوا فلوس؟ يشيلوا مسؤوليتهم بقى، هما يخلفوا ويرموا لنا احنا ولا ايه؟ اللي عنده شركة نت يتحمل تصرفات المشتركين فيها حتى لو وصلت لعقوبات جنائية قاسية على كل مخالف، وعلى الشركة اللي سهلت المخالف، وعلى اللي ساكن في شقة واحدة مع المخالف. افتري ما يهمكش، اضرب المربوط يخاف السايق. لكن في الناحية التانية بقى، اللي يسمع الكلام ويمشي على طوعك ده تشيله في حباب عينيك، خلي اللي خلفك يتحمل، ويبقى وهو مرمي في السجن كده او جورناله مقفول وقاعد عبطل في البيت يشوف البغدادة اللي فيها جورنال تاني ولا شركة نت تانية او قناة انت راضي عنهم لمجرد ان هم بيسمعوا كلامك وماشيين جنب الحيط. خليه يتحسر ويقول يا ريتني اكون مكانهم. بس عشان كده مش عاوزك تبخل على محاسيبك دول، اصرف على اي وسيلة اعلام تمجد فيك سواء تبعك رسميا او بتطبل لك عشان حب المهنة، ادعمها وكبرها واديها تمويل، سيبهم يشتغلوا بحرية شوية بس خلي عينك عليهم دايما، ما تسيبهمش لدماغهم عشان انت ما بتثقش في مخلوق، وكده كده انت عارف اللي بيتصرف من دماغه بيبقى غبي وبيجود وانت مش ناقص. حط صحفيين تبعك يشرفوا عليهم او مسؤولين من رجالتك ولو كانوا ضباط حتى، زي ما كان بيتريق الممثل الكوميدي الروسي ياكوف سميرنوف على اعلام بلده ان في روسيا عندهم قناتين اتنين بس، الاولى للدعايه والتانية تفتحها تلاقي ضابط من الكي جي بي يقول لك انت ايه اللي جابك هنا، اجري يلا على القناه الاولى. اهو انت بقى فعلا لو طولت تحط في كل قناه ضابط مخابرات اعمل كده ما يهمكش. عملت اطلع بقى اتكلم من وقت للتاني عن الاعلام ودوره الحيوي واهميته عند الناس، وازاي الاعلام الوطني بيبني المجتمعات وبيكبر المش عارف ايه، ولازم الدوله تحتوي كل وسائل الاعلام تحت جناحها من كتر اهميتها. انا شفت الكلام ده فين قبل كده يا ربي؟
وعشان كده بقول الاعلام تاني وتالت ورابع انتم اداه التنوير الحقيقيه لفهم الناس ووعيها، وبقول للتعليم سواء كان التعليم الاساسي او الجامعي، انتم الاساس الحقيقي في بناء فهم حقيقي لاولادنا وبناتنا في كل مراحل التعليم. حصنوا شبابنا مش عشان حد، مش عشاني انا، عشاننا احنا.
خلصنا القوانين اللي هتقرف بها الاعلام الخاص والمعارض، رقبت بيتقال ايه ومنعت الكلام اللي مش على مزاجك. ندخل بقى على المرحله اللي وراها، مرحله فيها لا خفيها. سيطرتك على الاعلام لازم يكون فيها هيمنه كامله على كل وسيله ممكن حد يخاطب بيها شعبك، حتى لو وسيله هينه في نظرك او صغيره ما تسيبهاش، ادخل فيها بكل قوتك وسيطر عليها عشان محدش عارف بكره في ايه. عندك مثلا في بيلاروسيا بعد ما الكسندر لوكاشينكو مسك السلطه في 94 سيطر على دار الطباعه الحكوميه في مينسك وجاب المطابع التانية وقال لهم مفيش حد بعد كده هيطبع حاجه بدون اذن رسمي من مكتب الرئيس، واحنا نشوف نسمح له يعمل عقد مع اي وسيله اعلام غير حكوميه ولا لا. مع ان ممكن واحد يقول انا مسيطر على دار الطباعه الاهم في البلد يعني مش محتاج وكل الوسائل متوفره لي، لكن ما تسيبش حاجه للظروف ولا تستهون باي منفذ اعلامي مهما كان صغير زي ما علمتك. عندك في فنزويلا الحكومه بتاعت هوجو تشافيز اشترت بشكل جماعي محطات اخبار صغيره كده ومستقله لدرجه ما بقاش فاضل للمعارضه غير شويه اصوات قليله يدوب تخليهم يعرفوا ينتقدوا الحكومه وقراراتها بالعافيه. وفي 2007 الحكومه سحبت ترخيص الشغل بتاع محطه خاصه اسمها RCTV عشان ما يبقاش فاضل بعدها غير 3 محطات خاصه على بعض، واثنين منهم اصلا تغطيتهم للسياسه الداخليه بتاعت البلد ضعيفه قوي او معدومه، يعني حرفيا قفلت كل الاصوات وما بقاش في محطات تقدم اي انتقاد او مناقشه لقرارات الحكومه وسياساتها. في كوريا بقى ما كانوش محتاجين يكتموا اصوات ولا يقفلوا قنوات والشغل ده، هي الحكومه اصلا المصدر الوحيد اللي تطلع منه بخبر، يعني شمال يمين انت هتحتاجهم هتحتاجهم لان ما فيش غيرهم. أو أنا عاوزك تعمل كده بالظبط، تسيطر على كل وسيلة إعلام قدامك، صغيرة كبيرة مش مهم هتحتاجها بعدين، ولو ما احتجتهاش فعلى الأقل ما خليتهاش تقع في إيد معارضتك ويبقى منفذ ليهم يوصلوا للناس عن طريق. بعد ما تشتري اخلق عند القنوات دي رقابة ذاتية، يعني هتحتاج مسؤول يشرف وظابط يراجع كل كلمة مع كل مذيع، لكن عاوزك برضو تعمل عندهم حالة رقابة ذاتية كده من نفسهم على نفسهم. خليهم زي الصين اللي بتسيب القطاع الخاص ووسائل الإعلام التقليدية أو اللي على النت إنها تشتغل بشكل تجاري حر وتلم إيرادات من الإعلانات وتحسن جودتها وتبيع وتكسب عادي عشان تجذب الجماهير، لكن في نفس الوقت مطلوب منهم دايما وبشكل واضح ومباشر إن هم ينفذوا توجيهات الدولة سياسيا، يعني ركزوا على مواضيع معينة حاضر، امنع لي ده ينطق او يتكلم عينيا، بلاش سيرك كذا تؤمر يا باشا، وقيش على كده بقى توجيهات كتير لكل واحد حسب الظروف. والشاطر اللي يعرف يحترم الحدود دي ويسمع الكلام فينجحوه على المستوى المهني والمستوى التجاري ويكبروه ويدلعوه اخر دلع، خصوصا لما يكون الشاطر من دول عارف ان الدولة عندها سلطة مطلقة تقرف وتبهدل وتسجن وتعدم اللي ما ينفذوش تعليماتها، فمنتظر حد ممكن يفكر في معارضتها او يقول لها مش لاعب على مزاجك، ومنتظر اصلا حد يبقى مستني اللي يوجهه ويعمل وما تعملش؟ ده هيقول انا اتصرف من نفسي وخلي بالي من كل كلمة بكرامتي احسن، بدل ما عيشي يتقطع او القناة تقفل او الاقي نفسي لابس جريمة ماليش ذنب فيها. بس خد بالك برضو بعد كل ده مش كل اصحاب القنوات ولا المذيعين هيعملوا كده. في ناس شر بره وبعيد يعني ممكن يبقوا من نوعية غريبة كده وعندهم حاجة اغرب اسمها شرف، دول مستحيل تسيبهم ينطقوا والا هيلبسوك في الحيط. عشان كده عاوزك تزاحم المذيعين بتوعك وتتصرف انت بنفسك. واحد هيقول لي وهو انا اللي هاجي اقدم البرامج مكانهم يعني؟ تقدم يا حبيبي، ما تقدمش ليه؟ وهو عمرو اديب ولا احمد موسى هيبقى عندهم مهارات مش عندك يعني؟ عندك الرؤساء في امريكا ليهم وقتهم الخاص على التلفزيون وبانتظام كمان، وانت مش اقل منهم، خصوصا لو بتقدم نفسك للناس انك جاي بثورة شعبية بقى وانك حبيب الملايين والاب الروحي للناس. ساعتها لما تكلمهم بشكل مباشر هيبقى حاجة ضرورية مش رفاهية ولا دلع. اشتري لك فترة في وقت الزور على التلفزيون، ولو قالوا لك اصل ده وقت برنامج مش عارف مين ولا مسلسل ايه، اجبرهم على الوقت اللي يعجبك عافية كده، ويبقى وريني ذكر يمنعك. انت مش عندك لجنة قلنا بتتحكم في الاعلام والقنوات والجرايد وتدي تراخيص وبتاع؟ طب يبقى هتقعد تتفرج عليا يعني؟ ما تدوس يا ابني بالكارت ده وخد حقك بالكامل. اجبرهم مش بس تطلع في وقت الذروه وبالطريقه اللي تعجبك، ان شاء الله تصور من حمام بيتكو يعني، ده انت تمنع حتى القنوات التانية تذيع في الوقت بتاعك. هو انا كده طالع لوحدي في التلفزيون؟ لا لوحدي فعلا يعني، هتقلي في باقي قنوات مش هتلاقيها اصلا، محدش هيتفرج على حاجه غير انا النهارده. انا مش بهرج على فكره، هوجو تشافيز كان عامل كده في التلفزيون عنده لدرجه ان البرنامج بتاعه الو بريزيدنت او اهلا يا ريس كان بيتذاع في الحلقه الواحده 4 ساعات و3 ولا حاجه، وده المتوسط، لكن معروف انه كان ممكن يجيب 8 ساعات في الحلقه الواحده عادي، انت متخيل؟ لا والحلقه الواحده كانت مسخره علنيه، كل الناس في بيوتهم بيتابعوها، الوزراء مستنيين ان المجنونه ده جايز يعلن مره واحده ان هم اتشالوا من مكانهم ولا اترفضوا اصلا ولا ايه، والمحافظين بيقرقضوا في ضوافرهم ومستنيين هيتهزقوا على حاجه غلط عملوها في الحلقه المره دي ولا لا. وطبعا الناس العاديه قاعده تشوف القرارات الجديده او على اقل تقدير السيرك المنصوب قدامهم ده، وهو كان سيرك فعلا متصور بشكل يطلع تشافيز هو القائد الملهم المهموم بالشعب، القائد اللطيف المرح وفي نفس الوقت اللي قلبه جاحد مش همه حد، اللي هيقف قدام امريكا وينهي الهيمنه الامريكيه. وطول الحلقه يا مؤمن الايميلات نازله ترف ورا بعض على مؤيدين تشافيز، بعتها مراسل حكومي مخصوص بتلخص لهم اهم النقط في الحلقه وتمدح في قوه البرنامج وتطبل. فكرك هو اكتفى بالتلفزيون؟ ده قام ناطط على النت وعمل له اكاونت على تويتر يروج بيه لنفسه وفتره الرئاسه بتاعته، وبقى هاري الناس بيه اخبار وتصريحات ويلم في متابعين لحد ما بقى دلوقتي معدي 3 مليون فولور باين. عندك في الصومال حركه الشباب اللي هناك بقى في 2011 قرروا ما يهتموش بالكلام ده كله، وقاموا مطلعين قرار يمنع الناس يسمعوا الراديو. ده بيتحيز ضد المسلمين، ده بينقل معلومات غلط عننا بتضلل الناس، ايه المراسلين بتوع الراديو مرتدين ما يستحقوش شرف ان حد يسمعهم من الاساس يعني؟ من الاخر فكروا زيك كده، وقالوا احنا ايه اللي خلينا نتحكم في التلفزيون ولا الراديو؟ بلا وجع دماغ يا عم. بس المشكله انهم مش بس ما عرفوش يحققوا حاجه، ده كمان القرارات بتاعتهم دي خلت شكلهم مهزأ قدام العالم وقدام الصوماليين ذات نفسهم. يبقى على ايه؟ ما تقولش الحاجات دي تافهه بالنسبه لك او هتعوضها بقرارات تانية في الاعلام، بالعكس ده شويه التصرفات البسيطه دي هتفيدك في الحكم اكتر مما تتخيل، لانك ببساطه مش محتاج تحارب الاعلام في الوقت اللي ممكن تركبه وتسوقه براحتك، تسوقه بنفسك حرفيا، مش مجرد انك تستخدم رجاله بتثق فيهم. هو اي نعم ده له عيوب، زي مثلا انك لو تعبت وما ظهرتش في التلفزيون يومين ثلاثه ده هيطلع عليك كميه اشاعات بالعبيط ويهز البلد باعتبارك انت امان واستقرار الدوله كلها، وده اللي طبعا هيستغل خصومك زي ما حصل مع تشافيز لما عمل عمليه في كوبا سنه 2011، والكلام بقى الحق ده جاله سرطان، ده جاله عدوى، ده العمليه باظت وبقى فيها مضاعفات وهري طويل قوي. او مثلا في اريتريا لما الصحافه استلمت الرئيس افورقي وقالوا ده ما طلعش على التلفزيون بقاله شهر، ده اكيد مات يا عم، لدرجه اجبرته ويطلع بنفسه يقول والله انا حلو وزي الفل وصحيت احسن منكم كلكم اهو. ده العيب الوحيد اللي هتعاني منه في الحكايه دي، بس في المقابل زي ما قلت لك هتسيطر على كل حاجه بنفسك وهتوصل صوره ضمنيه لكل ان صحتك بومب والمرض والتعب ده للناس التانية، انت ما بتتعبش، انت ما بيجيلكش برد، انت مش شخص عادي زي بقيه الخلق، زي ما عمل كيم جونج ايل في كوريا اللي فضل بعيد عن الاعلام لشهور وطلع التقارير تقول ان عنده سكته دماغيه وبتاع، بس بمجرد ما رجع جهزوا له مش شويه صور، معارض صور كامله له وهو مشارك في زيارات وانشطه متعبه عشان يقول للناس انه لا خدوا بالكم، انتوا فاكريني خسعت ولا ايه؟ سكته دماغيه مين اللي جات لي؟ ده انا اللاجئ للسكته. لما تكون انت المسيطر على الاعلام ده معناه ان كل كبيره وصغيره بتحصل هتبقى من دماغك وبتخطيطك، وده هيفيدك في كل وضع ان شاء الله حتى لو حصل انقلاب عليك. مش عارف ازاي؟ انا اقول لك، يعني وقت ما تلاقي الدنيا فيها لبش والشارع بيغلي والسلاح اترفع ضدك، زي ما هتتدخل بالامن عندك وتنزل الجيش والشرطة، انت هتنزل القنوات بتاعتك وهتنزل المراسلين اللي ضامنهم وهتجيب تغطية مصورة للي بيحصل. بس خليك صايع، مش اي مشاهد اللي تهمنا، انا عاوزك تصور في الحالات دي الضحايا بس، تصور الجنازات بتاعت المدنيين وتجيب وسائل الاعلام الاجنبية، مش عشان تصور الحقيقة، لا، عشان تنزل في المستشفيات وتوريهم الضحايا والمصابين بس. هم بيحبوا الحاجات دي قوي، زي ما كان بيحصل في ليبيا اللي كان المراسلين بيوصفوا الوضع فيها ويقولوا ان حاجات بسيطة قوي اللي بتبقى مش متجهزة قبل كده او ليها سكريبت متفصل، الحاجات دي هي اللي بتحصل بس في محيط وسائل الاعلام الاجنبي. يعني قصدهم ان مش شرط اي حاجة من اللي بتتنقل تكون بتحصل فعلا، كله بلح، كله مكتوب ومتجهز له سكريبت واتنين وعشرة. ضحايا القصف ممكن يكونوا ضحايا حادثة عربية ببساطة، والجنازات في الايام العادية بالهبل ومفيش اكتر منها في حياة البشر، فنصور منها براحتنا، والنعوش هتتشال فاضية وحد هيفتحها ولا يبص فيها، يعني كله في الهجايز. ده انت ممكن تعمل فيديوهات كاملة لنفس مواقع القصف هي هي، وكل مرة يبقى الفيديو جديد بشكل جديد واحداث جديدة، وحد هيراجع وراك كده كده. الصحفي اللي هيعيش الدور ويفتكر نفسه بيناضل لاجل الحقيقة والنزاهة والهبل ده، انت عارف هتعمل فيه ايه؟ مش لسه عرفك يعني. عرفت بقى فايدة انك تكون صاحب الليلة كلها؟ واحد ممكن يقول لي اه صحيح، بمناسبة الاعلام الاجنبي، انت عمال تكلمنا عن الاعلام في بلدك وازاي تسيطر عليه، وناسي ان في اعلام اجنبي بالكامل من كل حتة في العالم، ومش سهل ده تتحكم فيه وتغمى عينيه يعني. بص، مبدئيا كده اي ديكتاتور محترم لازم يكره الاعلام الاجنبي، زي ما كنت بتكره مس عطيات بتاعت العلوم وانت في ابتدائي، عشان هي اللي بتفكرك ان وراك واجب واسئله شفوي، ولو مش مذاكر هتجرسك قدام الفصل والمدرسه كلها وهتبقى حاجه مرار. اهو الاعلام الاجنبي بقى هو مس عطيات بتاعتك دلوقتي، هو اللي هيفضل مسلط السبوت عليك كانك بتتعذب في امن الدوله، هيراقب كل انفاسك وهيستنى اول غلطه تغلطها عشان يفضحك قدام الدنيا كلها. ده كل ده وما قلناش ان جايز نص الاعلاميين او الصحفيين الاجانب هيبقوا شغالين لحساب الدول بتاعتهم، يعني جواسيس من الاخر، زي محكومه جورجيا اكتشفت كده لما اصطادوا 3 مصورين طلعوا شغالين في جرايد اجنبيه لكن في الحقيقه جواسيس لحساب روسيا، وكانوا بيجمعوا معلومات عن العلاقات الدوليه لجورجيا وحجم تاييدها للغرب عشان بوتين يستفيد بالمعلومات دي. يعني من الاخر الاعلام الاجنبي هيبقى يا صحفيين زي الشوكه في ظهرك يا عين من اعدائك عليك، وفي الحالتين قرف لازم تخلص منه باي طريقه. عندك في اريتريا قرروا يتعاملوا مع الصحافه الاجنبيه باسلوب صحافه اجنبيه، هي فين دي؟ انا مش شايفها. وده عشان قرروا بعد استقلالهم عن اثيوبيا يدوسوا على وش الاعلام الاجنبي كله ويمسحوه من على وش الدنيا عندهم، وبعدها يفتحوا على البحري في حركه قمع تفضل مستمره لحد يومنا النهارده، لدرجه ان هيومن رايتس ووتش كانت بتقول ان صحفيين كتير من اللي تم اعتقالهم من سنين لسه مرميين في السجن لحد دلوقتي، والباقي اللي مش عاجبين الحكومه بيترحلوا عشان ما يبقاش فاضل غير وسائل اعلام عايشه بس تسبح بحمد الرئيس ليل نهار. تسيب اثيوبيا وتروح كوريا تلاقي دوله مجنونه ومتطرفه حرفيا في التعامل مع الاعلام الاجنبي، يعني بتمنع اي معلومه جايه من بره لودن شعبها، واجهزه الراديو والتلفزيون اللي مسموح تتباع في البلد في عهد كيم جونج إيل هي اللي بتشغل بس القنوات الرسميه للدوله وما بتستقبلش قنوات تانية. شفت الجنان وصل لفين؟ مش بس كده، ده انك تقعد على النت ده متاح بس للرئيس وعدد قليل قوي من كبار المسؤولين وشكرا على كده. طب والمراسلين الاجانب؟ مراسلين ايه يا راجل؟ بقول لك الرئيس كان بياخد النت لوحده ويقفل الراوتر وهو داخل ينام عشان الناس ما تتشقاش وتفتح اخبار ولا مواقع اجنبيه. تقول لي مراسلين؟ ما كانش في مراسلين بيعتبوا البلد اصلا. بدأوا في الأول بعزومات نادرة كده لمراسلين أجانب يدخلوا البلد يغطوا حاجة هنا ولا حدث هناك، وشوية شوية ما بقاش ده بيحصل هو كمان، إلا لما يبقى في مرافق حكومي مع المراسل عامل له زي القتب اللي طلع في ظهره كده، ما يخليهوش يروح في حتة إلا وهو معاه، حتى لو دخل الحمام يدخل ويغمى عينيه عادي. والصحفي من دول ما كانش مسموح له ينزل في مكان غير فندق خاص معمول عشانهم بس، وكان مطلوب من كل حد صحفي أو مراسل يسلم الكمبيوتر والموبايل بمجرد ما يوصل وما يستلمهوش إلا هو خلاص فضله لحظات ويركب الطيارة ويسيب البلد. يعني باختصار كوريا قدرت تعمل كتالوج ما يخرش المية بحيث تحكم أي وسيلة إعلام أجنبية وتمنع أي مخلوق تابع ليها إنه يشوف حاجة هي مش عاوزة يشوف. طبعا أنت هتقولي دلوقتي إيه الجمال ده؟ طب ما نعمل كده وتبقى اتحلت. بس خد بالك، ده مش بس هيجبرك تعمل شغل كبير ومجهود ووقت ورجالة بتثق فيهم يبقوا بالكوم وتحت أمرك، لكن كمان هيعمل لك مشاكل مع الدول التانية خصوصا اللي بتساعدك في تمويل مشاريع أو بتستثمر عندك. مش عاوز تدخل أجانب ليه؟ آه، يبقى أكيد البلد مش مستقر، في حاجة مش مظبوطة. إيه اللي يخليني أمولك أو استثمر عندك وانت وضعك مش مريح ومخبي حاجات عن الإعلام العالمي وهوب تلاقيه فلسع بفلوسه قبل ما تورطه؟ عشان كده مش عاوزك تمشي بالنموذج ده قوي يعني، بالعكس انا عاوزك تسيب الصحفيين الاجانب يعملوا اللي عاوزين. ايوه زي ما بقول لك كده، وبعدها تصطادهم زي الدبان وتبدا تهاجم فيهم على مزاجك، تشوه صورتهم قدام الناس، توصفهم انهم جواسيس وعملاء، تقنع الناس انهم اعداء للثوره وعاوزين يفشلوها، غزي عند الناس احساس الخوف من الاجنبي حتى لو شخص كويس وشريف ومحترم. الناس عندهم خوف فطري من اي حد واي حاجه يجهلوها، استغل ده كويس ويفضل كلمهم عن الاجانب اللي جايين يستغفلوا الناس البسيطه ويعرفوا معلومات عن البلد ويكشفوا اسرارها، حتى لو كانت اسرارها دي اخر مسلسل عمله كمال ابو ريا ولا الكيكه بتتعمل بكام بيضه. مش مهم، اعمل اللي بقوله لك ده ويلعب على حتة الخوف من الاجانب ووتر الوطنية عند الناس، وبقى شوف بنفسك كده كم واحد من الناس البسيطة هيجاوب على اسئلة المراسلين او هيقبلوا يطلعوا معاهم في مقابلة اصلا
من الاول وهو عارف جاي ليه ومحدد هدفه. مش هيبذل اي مجهود انه يتعرف على اي حد في المكان، واحنا ما نتوصاش في الكرم.
انا حبيتكم قوي.
هيتسلل لقلبك كانك تعرفه من زمان.
وانا في المدرسه مهتم لما بيتعرضوا على الجيش.
معلومات مهمه خدها ببلاش.
عندنا ازمه،
وعندنا ازمه في المواصلات، الاسعار مولعه.
بتشتكي لمين؟
عندنا في الوزاره بقى.
وليه تفتح له قلب البلد؟ مش اي واحد تقابله وتفضفض له وانت مش عارف هو مين. هو رأي اوزن كلامك وقوله، كل كلمه بتمن، الكلمه تنقذ وطن.
لو عملت كده هتريح دماغك من الصحافه الاجنبيه بالكامل وتتفرغ بس للي عندك بقى، لان الشغل كله عليهم دول مش على غيرهم. يعني الصحفيين اللي عندك هم عساكر لعبة الشطرنج بتوعك. ينفع عسكري يفكر بدماغه ياخد خطوة بدون موافقة اللي بيلعب بيه؟ هم زيه كده بالظبط، لازم تتحكم فيهم بالكامل عشان تعرف تخليهم ينطقوا باللي انت عاوزه بس. واللي ينطق بحاجة من بره السكريبت المتوزع عليه او يفكر يتجاوز حدوده معاك ويفتكر ان في حرية اعلام، ارميه في السجن على طول بتهمة التشهير. واطلع في الجرايد او اللقاءات لما تتسأل واتكلم بشحتفة قوي عن حرية الصحافة وحقك اللي تتنازل عنه، لكن ما تتنازلش عن حق البلد لما يشتموها ويقللوا منها وهم اصلا يبقى محدش جاب سيره البلد، لكن الكلمتين دول بياكلوا مع الناس. بالظبط زي ما عمل بيرلسكوني الشمال اصلا لما كتبوا سلسله مقالات عن علاقته بواحده عاهره في 2009، فقام رفع قضيه تشهير ضد اكبر جورنال معارض في ايطاليا وقال للناس في تصريحات ان دي والله ما ديكتاتوريه. لكن هم اللي لقوا ان اليومين دول فيهم حريه، حريه التشويه والتشهير والافتراء على الناس المحترمه اللي زيه. فانت تسمع الكلمتين دول تحس ان الدمعه هتفر من عينك، وهين عليك تقوم تجيب الصحفيين اللي كتبوا المقالات دي وتقص لسانهم او تقص حاجات تانية يعني ما تتقالش هنا، وكل ده من كتر تعاطفك مع الرجل. طب افرض عملت كل ده ومحدش اتربى منهم او اتلم، ومش كل الناس بياكل معاها السجن واقتحام بيوتها والجو ده. عادي يا معلم، انت الدولة، اعمل ما بدلك، هدده، اتصل بيه وقوله انك هتقتله كده عيني عينك لو نطق بكلمة تاني. لا بلاش اتصال عشان محدش يلقط صوتك، ابعت له رسالة وياريت من رقم غريب، ما توديناش في داهية بذكائك ده الله يسترك. رسائل كده ورا بعض يخلوا أدخانها صحفي يتلم ويخرس لما يعرف إن حياته مهددة، وما تستناش لما يبقى له صيت ومسموع عند الناس. إن شاء الله لو عامل كاريكاتير بسيط وريه العين الحمراء بدري بدري عشان ما يسوقش فيها. طب افرض مثلا ما جابش نتيجة التهديد، كانت جتتهم منحسة مثلا أو أخدتهم الجلالة قوي وحس إنهم خطرين بقى كده والدولة مرعوبة منهم وساقوا فيها، ساعتها تنقل على المستوى اللي وراه على طول، تلعب بعنف وما تستناش زي ما بيعمل بوتين في روسيا كده. الراجل ما كانش بيسمي على حد فعلا. في 2004 ضرب محرر اسمه بول كليبنيكوف من مجلة فوربس روسيا بالنار. لا هو ضربه بالنار ده وصف محترم شوية. الراجل جسمه تصفى حرفيا لما اتضرب عليه 9 مرات بسلاح نص آلي قدام مكتبه. وفي 2006 ضرب بالنار برضو صحفية وهي في أسانسير عمارتها، ولما قرر ينوع في القتل رمى مراسل جريدة من البلكونة واتكلفتت القضية والتحقيق ما وضحش أي حاجة خالص. عندك وقت الأمثلة تانية؟ بص عشان اختصر عليك، عد الفوق العشرين صحفي اتقتلوا من 2004 ل 2011 وانت تعرف حال الصحافة في روسيا عامل ازاي. بس للأمانة يعني دي مش حاجة بتعملها روسيا لوحدها عشان ما نظلمهاش يعني. عندك في كازاخستان مثلا كان في تحقيق صحفي بيتعامل عن الفساد الرسمي في البلد، فإذ فجأة سبحان الله التحقيق ينتهي بدري بدري بدون مقدمات عشان واحد منهم كان بيحقق في أخبار بتقول إن الرئيس بيهرب أموال عامة لحساب خارجي برا البلد في السر. الصحفي ده فجأة خبط أوتوبيس، والتعليق الرسمي كان إنه حادث قضاء وقدر، لكن أنا وإنت عارفين كان إيه. صحفي تاني بقى ده الحمد لله ما ماتش ولا اتخبط بعربية ولا اتضرب بالنار ولا أي حاجة، هو بس لبس قضية اغتصاب في 2003 واتحكم عليه بحبة سجن محترمة في السجن. أيوة كده، أنا عاوزك تنوع عشان ما تبقاش ممل، مش كله اغتيال أو تعذيب، في حوادث قضاء وقدر، في أحكام سجن وفي قضايا اغتصاب أهو وحاجة زي الفل يعني. بقولك أنت الدولة، يعني بتأشيرة منك اللي ما يعجبكش يتمسح من على وش الأرض، لسه هتشغل دماغك تعمل فيه إيه؟ واحد هيقول لي طب دول الصحفيين المعروفين، لكن انت ناسي ان دلوقتي في نت، يعني في مدونين ونشطاء مالهمش جورنال يكتبوا فيه او قناه معينه وشغلهم كله على اكونتاته. اهم دول في منهم اللي مش بينزل من بيته، او اللي عامل اكونت مزيف مستخبي ورا، او مالهوش شغلانه معروفه ولا نمط حياه محدد تعرف تدخل له منه وتلبسه قضيه اغتصاب ولا نفقه ولا اي فضيحه. ده ممكن كمان يكون عايش بره البلد اصلا، ده تعمل معاه ايه؟ تسيبه؟ لا طبعا، دول بقى هتطلق عليهم دبانك الالكتروني، تكون لك جيش محترم كده من مركز شباب، او تعمل اعلان في الجرايد، او تختار من شباب الحزب بتاعك يعني بص انت وخيالك يعني. المهم يبقى عندك عدد محترم كده، بدل ما يتسنكحوا مع البنات او يقضوها قاعد على القهوه، خلوهم يشتغل، اعمل منهم كدر وجيش كامل على النت اساسه المؤيدين المتحمسين ليك، واعمل لهم مرتبات ثابته، وخلي الدوله تدربهم وتعين لهم مشرفين عشان يعرفوا يهجموا على مين وامتى ويتقال لهم ايه. الجيش ده هيبقى دوره يهاجم اي حد ينطق بكلمه نقد عنك او يشتكي او يعترض على اي حاجه، انت بس تقول لهم بسك على فلان يقوموا نطين عليه. الجيش ده بقى هيبقى دوره مسلي قوي والله، يصحى من النوم يقعد على الجهاز بكوبايه الشاي بلبن وبقسمطين وبالفانيلا الداخليه وهاتك يلعب، يدخل على مواقع المعارضه والمدونات شويه، على اكونتات المعارضين شويه، يشوف اي بوست لمعارض على فيسبوك او تويتر ويفضل يهاجمه في التعليقات لحد ما يكفر كده يعني. اقول لك خليهم يعملوا زي سوريا اللي كان المواطنين الشرفاء عندهم يشوفوا البوست من هنا على تويتر ويدخلوا في التعليقات يتكلموا في الكوره، ينزلوا صور للطبيعه، يحطوا صوره كلب براس فرخه ويقول لك لا تخرج قبل ان تقول سبحان الله وتستغفر 236 مره كده يعني. وبرضه كانت في صفحات كامله بتساعدهم بشكل آلي وبتشاركهم وهم بيهجموا على المعارض، فما كانوش لوحدهم يعني، منهم ليها. الصين بقى قالت لك انا ايه اللي يخليني اشتري شباب من دول وادفع لهم لما انا عندي موظفين جاهزين وفاضيين وياخدوا 2 جنيه ويبوسوا ايديهم وشو ظهر. وفعلا بداوا يدربوا الموظفين ويدوهم مرتبات محدوده وضعيفه لدرجه اتسموا حزب ال 50 سنت من كتر المبالغ الكحيانه اللي كانوا بيقبضوها في مقابل ان هم يدخلوا في اي نقاش على النت يكتبوا تعليقات مؤيده للحكومه وللحزب ويطبلوا لهم وشكرا على كده. هل ده معناه انك تعتمد على الجيش بتاعك ده وتركن خالص؟ لا طبعا، انا عاوزك صاحي لكل كبيره وصغيره، يعني الكادر اللي هتبنيه ده مش هيبقى خط دفاعك الاول، انت هتدعمه بحاجات تانية على النت تقرف بيها المعارضة بحيث تخفف عن رجالتك الشغل من ناحية، ومن ناحية تانية تخلي تركيزهم على الناس المهمة بس مش اللي رايح واللي جاي. ايه هي الحاجات التانية دي؟ شوف يا سيدي، انت هتعمل قيود على مواقع النت سواء اللي من بلدك او الاجنبي، اي موقع تلاقي كلامه مش عاجبك او بينتقدك او بيقدم دعم لمعارضينك او معلومات واخبار عنك تخلي دماغ الناس تلف، عاوزك تقفله بدون تفكير وتبقى جاهز بقوانين قبل القفل عشان محدش يقول عليك دكتاتور ولا حاجة. اللي يكلمك قول له ده الدستور مش أنا، قول للناس إن المدونات اللي النشطاء دول بيكتبوا عليها قررنا نعتبرها وسائل إعلام جماهيرية وبالتالي تخضع لرقابة الحكومة وقوانينها زيها زي أي وسيلة إعلام تانية بتملكها الدولة عادي خالص. أو أعمل زي كازاخستان اللي بقى بتمنع مواقع التدوين كلها من بابها عشان الناس ما تدخلش تكتب حاجة أصلا، خلي رجالتك المتخصصين في النت يستخدموا حكاية تصفية الكلمات بتاعت مواقع البحث دي اللي هي زي أي موقع فيه كلمة زي معارضة ثورة اعتصام أو أي كلمة شبههم يتمنع الناس من الوصول ليه على طول، احجب الموقع واسجن صاحب الموقع ذات نفسه. هتقولي طب انا اعمل تصفيه من اللي بتقول عليها دي ازاي؟ هقول لك سهل، اعمل زي ايران اللي الحكومه طورت فلتر مخصوص للاجهزه وانظمه التشغيل ووزعته على كل واحد بيقدم خدمه انترنت في البلد للناس عشان يستخدموا عافية على المشتركين اللي عنده، فبقى اي موقع فيه كلمه مش عاجبه الحكومه بيتم حجبه فورا، لدرجه انه بقى بيتم حجب ما بين 200 ل 300 موقع يوميا يلاقوا فيه اي حاجه مش جايه على هواهم او كلمه ريحتها وحشه. الصين طبقت هي كمان النظام ده، فبقى الصراع داير بين المدونين من ناحية اللي بيجربوا كلمات جديدة وبين الحكومة اللي عمالة تزود رقابتها على اللي بتنشر وتحجب المنشورات اللي فيها الكلمات دي، وده طبعا خلى معظم الصينيين مش عارفين أبسط الأخبار أو القضايا اللي بتحصل حواليهم واللي بتتنشر في الجرايد عادي في أماكن تانية وفي الصفحة الأولى كمان. ونروح بعيد لي عندك في سوريا وقبل حتى ثورة 2011 كان بشار الأسد حاجب فوق ال 240 موقع سواء اللي بتناقش شؤون الأكراد أو المواقع اللي موجودة في إسرائيل أو منتدى الحوار الإسرائيلي السوري ومواقع إباحية، وفي النص كده مواقع المعارضة ومحدش هياخد باله. عشان كده كان طبيعي ومتوقع طبعا أنه يقفل بالمرة المواقع الأجنبية اللي كانت بتنزل فيديوهات القمع والعنف الهمج اللي عمله في 2011، ويعدي على سكايب وأمازون ومواقع كتير للدردشة فيقفلها هي كمان. ومش بس كده، ده بشار كان بيضرب أجهزة المعارضين ببرامج ضارة وفيروسات من خلال مواقع فيديو مزيفة أي حد يكتب تعليق عليها يتضرب جهازه فورا. اللي يضحك في الموضوع مش كل ده، ولا إن سوريا واحدة من أوائل الدول اللي بتستخدم كل شيء ممكن عشان تمنع مواقع وتقفل مدونات، لكن اللي يضحك فعلا إن الأجهزة اللي كانت بتعمل حجب للمواقع دي أو بتراقبها وبتسجل دخول الناس عليها كانت سوريا بتشتريها من الدول الغربية، هي نفسها الدول اللي بتتكلم عن الحريات والحق في الوصول للمعلومة ومعرفة الأخبار والتعبير عن الرأي والكلام العظيم ده كله. وده يقولك إن الكلام سهل جدا لحد ما تدخل فيه لغة الفلوس، ساعتها محروق الرأي على الحرية على التعبير، المهم دولاراتك يا عم الحد. ممكن تقولي بس الأجهزة دي هدفع فيها فلوس كتير قوي وأنا أصلا ميزانيتي على القد، وفي النهاية برضو أكيد هتفضح والأخبار هتتعرف وهيتعرف إن ورا المنع ما الحاجات دي مش بتستخبى وبتتفضح عادي، يبقى لازمتها ايه المصاريف؟ بص هو معاك حق، مش هنكر، عشان كده ممكن اقول لك على تكنيك تاني. يعني لو مش عاوز تجيب اجهزه تحجب لك مواقع، ممكن تعمل حاجه تانية توقعهم بيها في 5 دقايق بس. مفيش اسهل من البرمجيات اللي بيسموها denial of service او الدي او اس، ودي ما بتكلفش حاجه خالص، لكن تاثيرها زي الفل، حاجه كده شغل المعلم لابنه. هي تدخل على الموقع من دول، تهجم عليه وتفضل تعمل لود عليه وضغط ضغط ضغط واوامر ورا بعض لحد ما يهنج الموقع ويشرز ويقع مره واحده. ايه دي اداه حلوه وصغننه وسهل الوصول ليها عشان توقع لك ادخانها موقع تابع لخصومك او معارضينك. في واحد عبقري كده ممكن يقول لي طب ما انا انزل مخبر سري في كل انترنت كافيه في البلد كده يراقب اللي بيتكتب ومين بيعمل ايه. بص يا حلوه بس ما تقولهاش تاني يا ابني، انت لو رئيس شبرا هتلاقي 200 سايبر تراقبهم على الاقل، فما بالك بدوله كامله. هو اي نعم ميانمار كانت بتعمل كده، بس معلش انت مش هتحكم دوله قد منطقتكم. خليك طموح وتخيل ان شاء الله هتحكم دوله كبيره حبتين. عموما لو رزقك وقعك في دوله قد ميانمار دي، يبقى سيب الكلمتين دول على جنب ونزل مخبرين زي ما انت عاوز عادي، مش هزعلك يعني. في بقى تكنيك تاني بحبه انا شخصيا، ده اللي هو بدل ما حد يدخل باسم مزيف او ايميل اي كلام، انت تجبر الناس تسجل ببياناتها الحقيقيه عشان تعرف تصطادهم وقت ما تحب. صعب صعب ليه؟ ان شاء الله عندك الصين في الموقع بتاع ويبو اللي هو معادل تويتر كده عندنا، المستخدمين عليه بيعملوا كده وبيسجلوا بياناتهم الرسميه، ووزاره الاتصالات في ايران خلت البنوك وشركات التامين واصحاب شركات التليفون محدش يستخدم ويب ميل دولي، لكن يستخدم بدلها دومينات معينه اللي هي عناوين المواقع الالكترونيه، لكن مش اي عناوين، العناوين اللي الحكومه مسجلها عندها بس. اهو كل ده طبعا هيخلي حكومتك قادره توصل لاي حد في اي حته، ومن غير ما توصل له كمان هتبقى قاعده حاطه رجل على رجل وعامله فهرس لكل بوست او تويتر بتتكتب، كل نشاط، كل كحه على النت، وتبقى مسجله كمان كل ايميل في قاعده البيانات بتاعتها جنب اسم صاحبه وعنوانه منورين كده. الواحد كل ما يفكر يكتشف ان النت ده يا ابني نعمه للديكتاتور اللي زيك والله، حاجه كده جات له من السماء عشان يجمع اكبر قدر ممكن من المعلومات عن المعارضين والنشطه وحتى الناس العاديه وهو قاعد على سريره مأنتخ كده، وساعتها يعرف ارائهم السياسيه وزمايلهم اللي بيشيروا ارائهم دي واصحابهم وعائلتهم وجيرانهم وجيران جيرانهم كمان، وكل ده من الايميل مثلا او من تويتر او الانشطه العاديه على النت. يعني مش محتاج شغل محترفين حتى يا جدع، ده انت لو جبت لك 2 ولا 3 هاكرز محترمين وقعدت تعلف فيهم في قصرك هيجيبوا لك نص باسوردات الشعب بتاعك باعضاء المعارضه بالوزراء بالمحافظين كمان، وتبقى تستخدمها براحتك بقى، تراقبهم بيها، تعرف بيتعاملوا مع مين، تسرق انت الصفحه وتدخل تنشر عليها معلومات غلط او تشتت الناس وقت ما يبقى فيه مظاهره ولا اعتصام ولا حاجه كده. يعني اه هتبقى صفحتك تعمل فيها ما بدالك. عندك ايران خبره الخبره في المجال ده، بتعرف تستغل السوشيال ميديا في لم المعلومات زي ما الكتاب قال بالظبط، لدرجه خليتها توسع باستمرار نشاطها وتعرف معلومات اكتر عن الاف عمالين يزيدوا في قاعده البيانات بتاعتها كل يوم، لدرجه ان من كتر جشعهم في جمع المعلومات كانوا بيستخدموا تقنيه اسمها المصادر الجماهيريه، ودي بكل بساطه بتعتمد على الناس ذات نفسهم، لا هاكرز ولا اجهزه ولا نيل، هم ينزلوا صور المعارضين من هنا ويطلبوا من الناس بكل ادب يتعرفوا عليهم ويقولوا كل المعلومات اللي عارفينها عنهم. شفت الدماغ؟ عشان كده ما تستغربش لما تعرف ان اللي كان بيتحقق معاه في ايران من النشطاء السياسيين كانوا بيقولوا احنا بيتفتح قدامنا نسخ كامله كده من الايميلات بتاعتنا وقت ما يستجوبون، من كتر ما هم قادرين يدخلوا على اي ايميل ويعرفوا اي معلومه مهما كانت. هل انت اقل من ايران؟ ومش بس ايران يعني، عندك تونس وقت الثوره كانت حكومه زين العابدين بتعمل كده قبل ما تقع عشان تراقب المعارضين، فكان المعارض من دول يكتشف ان الجروب اللي عمله على فيسبوك مثلا اتحذف او الصور اللي نشرها عن المظاهرات اختفت كده. يعني اللعبه كلها في صفحة تسجيل دخول ملعوب فيها ومعمولة للناس اللي بتدخل على جوجل أو هوت ميل أو فيسبوك. الصفحة دي يكتب فيها الواحد اسم المستخدم وكلمة المرور عشان يدخل حسابه عادي خالص، لكن في اللحظة اللي يفتح فيها تكون كل معلوماته وباسورده طايرين على الحكومة، وهي بقى تعمل اللي هي عاوزاه بيها. شفت كام تكنيك ممكن تستعمله؟ طب افرض عملت كل ده وبرضه لقيت معارض طالع لك زي الخازوق ولا موقع ولا مدونة طلعت هاجم وتنتقد ولا هاممها، لا دول يبقوا ناس غيتة بقى، اقتلهم احسن عشان انا زهقت منهم ومنك انت كمان، ولا اقول لك اقطع عليهم النت بس ما توسخش ايدك. وبما ان حركه قطع النت دي هتبقى لبساك لبساك عشان ما فيش حد اللي عنده سلطه ولا امكانيات يقطع النت في البلد كلها غيرك، فاعملها واعترف من قبل ما تتسال عشان تخلص، ياكش يحصل اللي يحصل بقى. ايوه انا اللي قطعته وان كان عاجب، نفس اللي عمله مبارك في يناير 2011 كده عشان يسيطر على الثوره وهو بيفلفص. بس ما تنساش ان مبارك ما قطعش النت بس، ده قطع المكالمات كمان. ما خد بالك الموبايلات مهمة زيها زي النت وبترتب مسيرات ومظاهرات عن طريق الرسائل لو النت قطع، فلو عرفت تسيطر على شبكات المحمول هتقدر تتحكم في الرسائل دي، وساعتها تأخرها بقى، تحذفها، تمنع وصولها في اللحظة المناسبة، اعمل اللي تعمله، المهم ما توصلش الرسائل دي نهائي. ويا سيدي هي برضو هتنفعك بعد كده لما تحب تعرف الرسائل والمحادثات اللي بين الناس وبعض وبيقولوا فيها ايه عموما. عندك في ايران قبل انتخابات 2010 قفلوا خدمة الرسائل القصيرة بتاعت التليفون وما اتفتحتش إلا بعد 40 يوم كاملين. يا راجل دي كوبا اللي لسه عارفة يعني ايه نظام محمول من وقت قريب اصلا في عهد فيديل كاسترو، واللي كان يمسك تليفون فيها ده كان يبقى اجنبي من كبار المسؤولين بس. اهي كوبا بنت امبارح دي نزلت عندها 3G اللي هو اتلغى من العالم اصلا، وبنتكلم في 5G دلوقتي، بس مش ده المهم. المهم انها مش تنزل النظام ده وتسكت، لا دي حجبته اصلا عن الناس عشان ما حدش يعرف يدخل عليه. وزيادة في الاحتياط خلت شركة إريكسون بتاعة الاتصالات تنزل السيستم ده على موبايلاتها، بس بعد ما تتأكد ان كل ميزة تجسس في الموبايل معمولة على وضع التشغيل وما تتقفلش، عشان اللي يمسك موبايل ويشغله تعرف توصله وتراقبه وقت ما تحب. في حد ممكن يقول لي طب وعلى ايه كل التقفيل ده؟ وقفل رسائل ومنع اتصالات وقطع النت ذات نفسه. طب ما نجرب العكس، نسيب النت على اخره ونفتحها الرابع، او يعني مش الرابع او في المعقول يعني. وساعتها اي نعم الناس ممكن تنتقد وبتاع، بس كتر الرفاهية قدامهم والمواقع والمنصات اللي هيلاقوها على النت هيخلوهم شايفين راجل كويس ومدلعهم، او على اقل تقدير ما يركزوش معايا قوي. الحقيقة اللي شايف الرأي ده دماغه حلوة وعجباني الصراحة، خصوصا ان معنى كده انه بيذاكر اللي بقوله له اول باول مش بيتفرج والسلام. يعني فاكر لما قلتلك قبل كده ان كل ما تلهي الناس وتشتتهم كل ما يلاقوش وقت يركزوا معاك ومع قراراتك؟ ايش مين طلق مين ومين خانق جوزها مع مين، وايه برامج توك شو هنا وايه فضايح هنا وافلام ومسلسلات كل 5 دقايق؟ لا طلعت مذاكر وصايع. بس طبعا اكيد في واحد بيقول في سره دلوقتي ايه الكلام الفارغ ده، انا لما افتحها للناس هيرضوا عني ويبطلوا انتقاد، ما كانش حد غلو. بس الواقع بيقول بقى انه بيحصل فعلا. تخيل ايه، مش مقتنع؟ طبعا عندك في المانيا لما تقسمت بعد الحرب العالميه كانت الحكومه في المانيا الشرقيه اللي قافله عن الناس ومطهقاهم في عيشتهم، سايبه لهم تلفزيون المانيا الغربيه مفتوح ببرامجها بافلامها بالهيصه كلها اللي بتعرضها ليل ونهار. فاللي كانوا بيتفرجوا في المانيا الشرقيه بيتسلوا مش حاسين ان هم واخدين بالجزمه قوي، او على الاقل بيتفرجوا على حاجات كويسه مخففه عنهم الكبت السياسي اللي هم فيه. انت كمان ممكن تعمل كده او تجربه على الاقل لفتره، جايز يجيب نتيجه معاك، ليه لا؟ لما تفتح للناس حريه النت يسمعوا اغاني ويدخلوا على المواقع الاباحيه وينزلوا افلام ومسلسلات مقرصنه، كل ده هيخفف عنهم الكبت حبه، هيلهيهم حاجه كده تحسسهم انهم قادرين يستمتعوا بعد يوم كامل واخدين فيه بالجزمه من كل حاجه. فساعتها يوجهوا تركيزهم لحاجه تانية غيرك وغير الهري في السياسه بشكل عام. ولو مش مصدقني شوف الهيصة اللي اتعملت لما موقع زي ايجي بيست اتقفل لحد ما رجع تاني، او في اوكرانيا اللي الحكومة هناك قالت احنا لازم نحترم القانون الدولي لحقوق الملكية وقفلوا للناس موقع تحميل مشهور عندهم، فالدنيا قامت وما قعدتش. ودي اوكرانيا يعني لمؤاخذة، فما بالك بدولتك؟ بلا حقوق بقى بلا ملكية بلا بطيخ، قرصن يا راجل وخلوهم يستمتعوا، خلوهم يتفرجوا على تايتانيك انكت واتبسطوا كده. دي كده كل الجوانب اللي ممكن نتكلم عنها في حكاية الصحافة والراديو والتلفزيون. بس الاعلام مش دول بس. في بداية الحلقة لو تفتكر قلنا الدكتاتور الشاطر هو اللي يستغل كل وسائل الإعلام لصالحه. وسائل الإعلام دي مش شوية مجلات على جرايد على قنوات أخبار أو برامج توك شو بس، زي ما دول مهمين فالفن كمان ضروري وبنفس الدرجة. عشان كده خلينا نتكلم شوية عن الفنون بشكل عام، زي الغنى والمزيكا والأفلام والكلام ده كله. زي ما بتحتاج البرامج السياسية عشان تنقل الأخبار للناس وتمهد لهم القرارات الجديدة وتطبل لنفسك عن طريق مذيعين وصحفيين يفضلوا يتكلموا عن حكمتك ونبهتك، فانت برضو محتاج الفنون عشان توصل للناس رسائل جديدة بتدعم التطبيل ده. رسائل زي الوطن اللي محتاج تكاتفنا وأمجاد وبطولات أجدادنا، وبصوا كنا إزاي واللي قبلينا كانوا إيد واحدة، لازم نتحمل الصعب عشان خاطر بلدنا، أهل الشر وأعداء البلد والخصوم المتربصين والدول الأجنبية اللي عاوزة تسلخنا عشان تمص خيرنا وتحتل أرضنا. بص غرق الناس رسائل من النوعية دي لحد ما يقتنعوا بيها. الزن على الودان أمر من السحر، بس مش أي زن، لازم الرسائل دي تغذي بيها الناس من خلال الأفلام والمسلسلات بإنتاج ضخم وجودة عالية عشان تثبت في عقول الناس وتبقى مرتبطة في ذهنهم بالصورة المبهرة اللي شافوها على الشاشة. عشان كده عاوزك تصرف على الانتاج الفني وما يهمكش اللي بيعملوا 10 برامج توك شو ممكن فيلم واحد يعمله في الناس وبأقل مجهود، خصوصا الناس البسيطة اللي مش بتفكر كتير وبتقبل باللي بيحصل على الشاشة من غير نقاش ولا توعجه. يعني انت هتفهم اكتر من الاستاذ امير كرارة؟ البش المموه بيخافوا منه، هو الاستاذ احمد عز قالها كده وبقت اقوال مأثورة تتحط مع كلام مصطفى كامل وسعد زغلول.
واحب بعد اذنك انهي الكلمه اللي بتثار حاليا في جميع وسائل التواصل الاجتماعي، وهي لو عايزين نتكلم عن جيشنا العظيم البسوا المموه بيخافوا منه. شكرا يا فندم.
الفن هو اللي هتعرف من خلاله تقول اللي عاوز تقوله بشكل مباشر وغير مباشر في عمل واحد، هتقلب الباطل حق والحق باطل وتغرز في الناس مفاهيم جديده وتعيد تشكيل الحقائق المعروفه وتقدم روايتك انت للاحداث اللي جايز فيه ناس من اللي بيتفرجوا عصروها وشافوها، بس دول مش مهم. المهم اللي ما شافش واللي هيفضل محتفظ بروايتك دي طول العمر لانه جايز سمع غيرها لكن لما شاف شافها هي بس. خلي ليك طقم فنانين مفضلين تستعين بيهم في كل عمل ويكونوا نجوم صف اول. خليهم يمجدوا فيك ويطبلوا لك في كل مناسبة وكل موقف وكل مداخل التليفون، ممثلين بقى مغنيين مش مهم. مش فاكر لما قلنا من شوية تسيب الناس تحمل اللي هي عاوزاه ببلاش من على النت وتشوف الأفلام وتسمع الألبومات اللي نفسها فيها؟ اربط بقى الاتنين ببعض، زي ما هتخلي الناس تدلع على النت ويحملوا براحتهم، انت كمان قدم لهم اللي يحملوه. ليه يروحوا لحد تاني لما ممكن يسمعوا المطربين بتوعك ويشوفوا افلام انت اللي انتجتها وبتتكلم عن كفاحك ونضالك وحكمك المبهر للبلد؟ والله يبارك لك تهتم باللي بيتكتب. الفكره مش انتاج ضخم ومؤثرات بصريه عظيمه وفي الاخر تعمل لي فيلم اهبل زي الممر ولا مسلسل شخصياته اقرب للكرتون زي كلبش والاختيار. زي ما هتصرف على المؤثرات والديكور والعربيات اصرف على موهوبين بجد. يا راجل ده هتلر بجلاله ادرو فهم ده، ويوم ما حب يجيب حد يعمل له دعايه جاب مخرجه المانيه موهوبه كان هو والحزب النازي بيدعموها وهي في المقابل عملت لهم افلام دعايه، لكن عاشت وكانت ناجحه فنيا، افلام تقيله زي انتصار الاراده واولمبيا مثلا. انت كمان بتختارش اي حد والسلام، اختار اللي يعمل لك عمل فني تقيل يعجب النقاد وفي نفس الوقت يعلم مع الناس ويعيش مش كام شهر ويتنسي. وعلى فكره جايز نكون بنتريق عليه دلوقتي، لكن السيسي فهم الحته دي كويس قوي وبدا يطور من ادواته في الفن. بدل ما يصرف على افلام زي الممر والسرب والاختيار وبس، بدا يتوسع ويجيب موهوبين ويطلب منهم يعملوا له افلام ومسلسلات وبميزانيات مفتوحه، المهم تكون متبطنه برسائل قوميه من اللي بيحبها في وسط قالب فني كويس يعجب الناس ويشدهم. ومفيش اكتر من اللي قاله للكاتب عبد الرحيم كمال على الهوا وطلب منه يكتب براحته وهو هينتج له مهما كان اللي هيكتبه.
دعم في اي مجال.
عايز اقول لك لا طبعا انا مش بطلب منك انك تعمل حاجه مجانا. لا طبعا ليه؟ لان بلدنا لا طبعا انا مش بطلب منك كده، لكن بطلب منك انك انت تبقى مستعد انك تعمل عمل يعني تحشد فيه كل الموهبه وكل الفهم وتجهزه وتشوف كمان من زمايلك في المجالات المختلفه سواء كانوا مخرجين او كلام هذا القبيل والعمل ده يخرج في الصوت ممكن. وبالمناسبه انا بقول تاني انتوا تعرفوا بعضكم.
ايوه فندم.
عارف الموهبه الحقيقيه؟
ايوه فندم.
من يعني الموهبه الحقيقيه.
بس خد بالك زي ما هتعرف تسيطر على غالبية الفنانين ويبقوا تحت طوعك، هتلاقي فنانين تانيين عارفين قيمة الفن وانهم مش مطبلاتين فهيهاجموك في اعمالهم. تلاقي حد عامل فيلم بيدعو للثورة، او مطرب منزل اغنية بيتريق عليك ويقولك يا حلوة يا بلحة مقمعة. ايه ده اتعملت؟ ده انا كنت برميها كده احي. الاعمال اللي زي دي وقفها فورا وامنع اذاعتها وتدخل على يوتيوب او اي موقع تحميل واحذفها ما تستهونش. احيانا اغنية واحدة ممكن تقوم ثورة. المطربين والممثلين وصناع الدراما والسينما دورهم حاجتين في بلدك مالهمش تالت. يا يسبحوا بحمدك وهم بيكتبوا اغاني وافلام ومسلسلات عنك وعن البلد وعن الجيش وشهداء الشرطه وبتاع، يا يسلوا الناس باعمال هايفه واغاني حب وفراق وشكرا على كده. يعني من الاخر لو ما كانوش في صفك فخليهم احسن في عود البطل وبنت الجيران وافلام السبكي، ومالهمش دعوه بالسياسه عشان دي بتاعت الكبار، بدل ما يتحرقوا بيها لو قربوا لها. خلصنا الفن والاعلام، ندخل بقى على ملف تاني ما يبعدش كتير عنه، ملف التعليم. لازم تبقى فاهم انك ما ينفعش تعتمد بس على الخطب واللقاءات في التلفزيون وشويه الافلام والمسلسلات وبس على كده. كل ده مهم طبعا، لكن من غير تعليم معين للناس هيبقى كانه ولا حاجه. عارف بالظبط زي ايه؟ زي البذره والارض. ما ينفعش ترمي بذره كويسه وترعاها وتهتم بيها وتسقيها باستمرار وتكتشف في الاخر ان البذره دي كانت مرميه في صحراء مش ارض زراعيه، او العكس يبقى عندك ارض زراعيه كويسه بس ترمي فيها بذره اي حاجه تيجي قصادك وتقوم مروح بيتك ومفكر انها تكبر بقى مع نفسها. مش الارض خصبه؟ سيبها هتتعامل. وده طبعا غلط، الاتنين بيكملوا بعض. لو الاعلام هيغسل عقول الناس فلازم التعليم يمهد له الطريق من الاول، والا هتلاقي اللي يرفض ويشكك ويسال ويدور بنفسه. عشان كده لما قلت من شويه تعليم معين، فانهي نوع من التعليم بقى اللي اقصده؟ لازم نظامك التعليمي ده يكون هدفه يزود اميه الشباب مش يزود تعليمهم وتفتيح مخهم. لازم يكون مبني على هوى حرفيا عشان محدش يتعلم حاجة تنفعه في مستقبله ولا يغير طريقة تفكيره ولا يطور مهاراته. لازم نظامك التعليمي يبقى قايم على الحشو الفارغ وطرش الإجابات في ورقة الامتحانات وتطلع مش فاكر أصلاً أنت امتحنت في إيه، مش ذاكرت إيه طول السنة. لازم يكون نظام مهتم بس بالترويج لأفكارك وأيدولوجيتك، بيشرح التاريخ والأحداث فيه بالطريقة اللي تتناسب مع شخصيتك وإدارتك للدولة، مع رؤيتك أنت للبلد، وطبعاً متناسب مع كونك الزعيم الملهم اللي ما بيغلطش وكل قراراته صح لأنه نص إله ولا حاجة. لازم التعليم يغرس في العيال من صغرهم ثقافة الشك والعداوة تجاه الغرب، تجاه الديمقراطية اللي بينادي بها الغرب، زي الصين ما بتعمل كده لما بتطبع كتب مدرسية بتشرح حقوق الإنسان على إنها أداة سياسية اخترعها الغرب بس عشان يقمع الصين، من غير ما الكتب دي تجيب سيرة التجارب الشيوعية الفاشلة، زي القفزة العظيمة اللي شرحناها قبل كده لما قلنا ان ماو تسي تونج كان عاوز يعمل طفرة عظيمة وقفزة في اقتصاد الصين تحولها في 5 سنين من دولة زراعية لصناعية. فانتهى به الحال ان القفزة العظيمة للامام دي كانت قفزة في قلب الموت بعد ملايين اتعرضوا لمجاعات وانتحر منهم كتير ومات الباقي بالجوع والسخرة. هل كتب المدرسة في الصين بتجيب سيرة الكلام ده؟ لا طبعا، لا هو ولا الثورة الثقافية ولا مذبحة ميدان تيانمن سنة 89 ولا اي حاجة تبين كوارثهم قدام العيال. بلاش الصين، عندك في روسيا كتب المدرسة بتتكلم عن ستالين كأنه واحد من أعظم قادة العالم، وإن الرعب اللي تسبب فيه للناس كان حاجة ضرورية ونتاج زمنه، ما كانش فيه مفر منه للأسف، لكن إنجازاته في حد ذاتها عظيمة. فهمت بقى اللي كنت عاوز أقوله؟ التعليم جنب الإعلام، ما ينفعش تفصل الاتنين عن بعض، اشتغل على الاتنين وسيطر عليهم ونفذ القواعد اللي قلناها وانت هتطلع جيل كامل مش شايف زعيم غيرك ولا عايش الا عشان بس يأيدك وينصرك على اعدائك ويربي عياله على نفس المنهج اللي تربى عليه. بس يا سيدي، دي كل حاجة ممكن نقولها عن الاعلام بالكامل وازاي تتحكم فيه وتمشيه على مزاجك، لكن هل كده خلصنا كل الملفات؟ لا طبعا، لسه في حاجات كتير تتقال، حاجات عن المجتمع الدولي وازاي تعمل سياسة خارجية ناجحة وعلاقات دبلوماسية وتكسب حلفاء من الدول، وليلة كبيرة قوي. لكن كما تعلمون هذا أمر شرحه يطول وأنا الليلة مشغول، فنشوفكم على خير إن شاء الله.